أن في الأمة رجال وأن في القرآن وعد. فجاءت هذه الأحداث وبعثت هذه الهمة وبعثت هذا الشعور الإسلامي وهذا التعاطف الديني والإنساني مع إخوانهم في غزة.
دكتور محمد، تحدثت عن حقيقة الانقسام بشكل سريع، لكن نريد أن نؤكد أيضا في هذا الجانب أن الانقسام على المستوى السياسي بين الدول في اتجاه هذه القضية والتعاطي معها سياسيا شيء، وأيضا هناك انقسام آخر في الداخل الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في الداخل، وأن هناك من يرمي الاتهام ما بين أن السبب أن الانقسام العربي نتيجته أو نتيجة للانقسام الفلسطيني، وأن الانقسام الفلسطيني هو نتيجة للانقسام العربي. من خلال هذا الحدث الذي مر خلال الشهر الماضي، أين نحن نستطيع أن نقول أين نحن بالضبط من هذه الانقسامات التي نعيشها؟ وهل فعلا سوف تنتهي هذه الانقسامات إلى حل واضح وتجميع للكلمة، أو أنه ستبقى هذه الانقسامات شرعة وديدا يلصق بهذه القضية على مر السنين القادمة؟
هو بالنسبة للانقسام كظاهرة يعني أتوقع وجودها بلا شك، لاختلاف الغايات واختلاف الأهداف من التعامل والتعاطي مع إسرائيل بوصفها دولة احتلال. فهناك فرق بين من يرى أن يعني هذا المحتل جاء وطرد أهل البيت وقال لهم اسكنوا في ملاحق البيت، ثم يرضون بأن يسكنوا في هذه الملاحق ويعقدون اتفاقيات مع هذا الغاشم وهذا المحتل ليبقى هذا يترفه بكل أجزاء هذا البيت وإمكاناته، ويبقون هم محصورين في هذه الغرف الضيقة ويتفاوضون على كيف يمكن أن نبقى في هذه الغرف الضيقة وكيف يمكن أن تمدونا بالأكل والطعام والشراب وأن تؤمنونا، وبين من يقول لا، أنتم دخلتم إلى هذا المكان معتدين محتلين ولا بد أن تطردوا من هذا المكان إن عاجلا أو آجلا. فهذا فرق كبير جدا في الغايات، وبالتالي سيكون الانقسام موجود وحاصل، لكن القضية هي قضية كيف يمكن أن يعني يرتكب أخف الضررين، بمعنى يعني أنتم يعني كيف يمكن أن نوظفكم في هذا المشروع الكبير وهو طرد المحتل، وبين أن يعني ويكون لكم دور وبين الإقصاء. الآن طبعا بالنسبة للفصائل الفلسطينية المقاومة والمجاهدة لهم الآن يحصدون ثمرة هذا الانتصار وبالتالي سيتمسكون به ولهم الحق في ذلك. والمنظمة فتح وغيرها يقولون نحن السلطة المعترف بها في جامعة الدول العربية، وعلينا وعليكم أن تتعاملوا معنا ليس فقط في جامعة الدول العربية ولكن حتى في السياسة الدولية. فالمسألة يعني سيبقى هذا الانقسام، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة في المقاومة أن يوفقوا للصواب والتسديد والمقاربة في ذلك.
هل يمكن أن نقبل طرح من يقول يجب طرد المحتل وتحرير الأراضي الفلسطينية في حين أنه يقبل التفاوض ويمكن أن يتم في أي فترة خضوع لعملية سلام أو غيره؟ هل يمكن أن ينسجم هذين الرأيين مع بعضهما؟
والله يا أخي القضية ترى فيها بعد شرعي، يعني لا أريد أن أتحدث عنه في قضية الهدنة، هل هي ينبغي أن تكون هدنة؟ هذا إذا أخذنا المفهوم الشرعي طبعا، وهو المفترض أن يكون. يعني أنا حتى من ناحية السياسية لما نرجع إلى عام 67 فنقول إن العرب اجتمعوا على اللاءات الثلاث، لا صلح لا تفاوض ولا اعتراف. هذا هو الذي تقول به المقاومة الآن، تقول لا صلح لا تفاوض لا اعتراف. هي الآن قد تقول صلح وفي التعبير الشرعي قد يكون هدنة، واعتراف هذا يعني يستحيل جدا بالنسبة للناس الذين الآن يحاصرون في سجن صغير اسمه غزة بالنسبة لفلسطين المؤملة كلها. لكن يعني القضية إذا فرغت من محتواها الشرعي، وهذا هو الفرق ترى بين المقاومة الآن وبين فتح وغيرها، هؤلاء ينظرون من منظور شرعي وهؤلاء ينظرون من منظور سياسي براغماتي إنجاز التعبير أو واقعي وهو فن تحقيق الممكن. فلا يمكن أن يلتقي من يقول بأننا لابد أن نحرر فلسطين ولا اعتراف بالدولة اليهودية وإن كان هناك صلح فهو في مفهومنا الشرعي هو هدنة، وبين من يقول إنه لابد أن نحقق فن الممكن وأن يكون هناك نوع من الاعتراف، وبالتالي سيكون انقسام موجود.
طيب دكتور محمد، نتجاوز هذه النقطة لأنك وعدتنا بتقديم برنامج عمل واضح لكثير من شرائح المجتمع وعلى المستوى السياسي والنخب وكذلك أفراد المجتمع. دعنا نبدأ بمن يملكون في أيديهم القرار وهم النخب السياسية وأصحاب القرار السياسي. كيف يمكن لهم أن يكون أو أن نقدم لهم برنامج عمل في الفترة القادمة؟
الحقيقة أنا وضعت نقاط يمكن استشرافها للمستقبل حتى لا يكون الكلام يعني مكرورا، يمكن أن نسترشد بها ونستفيد منها، وهو الحقيقة يعني تجميع إنجاز التعبير، ولا أقول أني وضعت برنامج، لكن أقول هو استقراء لما هو موجود الآن في الساحة من كثير من المخلصين والغيارة، وهي مجموعة أفكار يمكن أن تنفذ. لكني وضعت قبل هذه الأفكار يعني محاور معينة أسميتها برنامج عمل. المحور الأول هو مرتبط بالحكومات، الحكومات العربية والحكومات الإسلامية. فما هو الشيء الذي يجب أو ينبغي أو يفضل الحقيقة ويكون جميلا لو رأينا الأخذ به من حكوماتنا العربية والإسلامية؟ أولا فيما بعد الحرب على غزة أو وقف الحرب على غزة ينبغي أن نتنبه إلى أمور وأن نفعلها برنامج عملي في الواقع وليس في التصريحات أو الحديث عبر وسائل الإعلام ولا حتى في الاجتماعات المغلقة. وأنا أقول أول نقطة أستلهمها من كلمة الملك عبد الله حفظه الله في قمة الكويت، أن التأكيد على قضية أن السلام ليس مطروحا في كل الأحوال. يعني إسرائيل فعلت ما فعلت لأنها كانت تظن وتعتقد أن العرب والمسلمين ليس إنما خيارهم الوحيد هو خيار السلام فقط، وأنهم يترددون إلى إسرائيل وإلى العدو الصهيوني بأن يقبل بمبادرة السلام، ولذلك تجاوزوها، يعني مضى عليها 7 سنوات ولم يلتقطها العدو أو حتى يقبلها. فكلمة الملك عبد الله حفظه الله في مؤتمر القمة مهمة جدا، وهذا طبعا بشهادة كثير من القادة العرب والمسلمين وحتى كل من تابع القمة في قضية أنه ليس السلام هو الخيار الوحيد أمامنا، وهذه رسالة ينبغي أن تصل وبقوة وبفاعلية إلى الحكومة الإسرائيلية، أن السلام ليس هو الخيار الوحيد وأنه سيكون هناك وقت ستطرح أوراق أخرى على الطاولة ليست قد لا يكون السلام أصلا من بينها. والمؤمل الحقيقة هو تفعيل كلمة خادم الحرمين وتبنيها بوصفها منهجا ينبغي التعامل معه في مستقبل التعامل مع هذا العدو الصهيوني. أيضا ينبغي على السياسيين العرب أو يقترح يعني عليهم الإفادة مما ارتكبته إسرائيل من جرائم، وأن يكون هناك مفهوم للإرهاب الصهيوني يروج له ويتداول على مستوى الساسة ومستوى صناع القرار، وليس هذا بغريب، الآن الأرضية مهيئة للحديث عن هذا الإرهاب وتدعيم ذلك بشواهد ما حدث في غزة من صور قتل المدنيين والإبادة الجماعية. فليس هناك غضاضة من استخدام مصطلح الإرهاب الصهيوني، فكما هي قالت إن هناك يعني أن المسلمين إرهابيون والغرب بنفسه تحدث عن أن العالم الإسلامي ربما يكون فيه أو كثير منه يعني يمكن أن يصنفوا في خانة المتطرفين، لأن باعتبارهم أي متدين ومحافظ على الصلوات ومحافظ على دينه، يعني ليس ليبرالي بمفهومهم، هو بالتالي متدين، وإذا كان متدين فهو بالتالي متطرف. فينبغي أيضا أن يروج الساسة والرموز السياسية في العالم العربي الإسلامي لمفهوم الإرهاب الصهيوني وتكريسه في العقل الجمعي العالمي، لأن إسرائيل ربما يكون من أسباب إيقافها لهذا الحرب هو ما انتشر في الرأي العام وما علق في ذاكرته من أن هذه الدولة الآن بدأت تصنف بأنها دولة مجرمة ودولة منتهكة للقانون والحقوق الدولية ومنظمات جنيف المرتبطة بالتعامل مع المدنيين في حالات الحرب. من هنا أنتقل إلى النقطة التي تليها وهو في قضية التبرعات الكبيرة التي ومؤتمر الدول المانحة القادم الآن التي تخدم ما يسمى بإعمار غزة أو مشروع إعادة الإعمار. فينبغي أن يكون هناك مشروع إعادة إعمار مادي وإعادة إعمار معنوي أيضا، ومن بين أو من ضمن إعادة الإعمار المعنوي هو أن يكون هناك اقتطاع من هذه التبرعات سواء الحكومية أو الشعبية يخصص إلى دعم المنظمات الدولية التي تطالب بتجريم اليهود وحكومة أولمرت بكل الذين معه، وخاصة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع. هؤلاء الآن الأرض مهيئة لهم في أن يلاحقوا قضائيا وأمام المحاكم الدولية ويجرموا قانونيا، وظهر شيء من ذلك. ونقرأ في الأيام الماضية كثير من العرائض التي تقدم الآن من غير المسلمين ولكن من الناس المنصفين ومن أهل العدل والإنسانية الذين وهم رموز كبار سواء كانوا في القانون أو في السياسة يطالبون بمحاكمة هؤلاء الثلاثة بالدرجة الأولى. فهذه التبرعات يفترض أن تكون داعمة لمثل هذه الأعمال الأجنبية، وأن تهيئ أيضا لمشروعات ملاحقة قضائية جديدة تتبناها الحكومات الإسلامية ويتبناها العرب ويتبناها المحامون في العالم العربي والإسلامي. هناك أيضا نقطة مهمة جدا وأظن أن الأجواء مهيئة لها، وهو استثمار التوجه الجديد في السياسة الأمريكية الآن بعد رحيل غير المأسوف عليه بوش وزمرته من المحافظين. فالخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي الجديد أوباما في حفل تنصيبه كان خطابا مهما جدا، وأود أن أقف عنده وقفات بالنسبة لما يهم العالم الإسلامي. كان هذا الخطاب جريء، وقد هيئ هو نفسه لهذه الجرأة قبل أن يصل إلى منصب الرئاسة، فهو يعني لم يقبل في حملة الانتخابية تبرعات من جماعات الضغط، بل كانت التبرعات مقبولة من المواطنين، وذلك بسبب أن لا يكون هناك ضغط سياسي عليه وإخضاع لأجندته السياسية لأجندتهم السياسية ربما تؤثر عليه. وكان أيضا يتحدث عن إعادة في شعار التغيير الذي صاحب حملة الانتخابية، كان يتحدث عن إعادة الصورة الذهنية للولايات المتحدة في العالم التي لحقها الضرر. طبعا هو لما يقول لحقها الضرر هو يتحدث عن إدارة بوش خلال الثمان سنوات الماضية. وحتى في حفل التنصيب كانت الإدارة السابقة على بعد أمتار منه، وكان يتحدث بكل جرأة على أن أمريكا من الآن ينبغي أن تكتب تاريخا جديدا، وأن تكون كل الدول صديقة لها، وأن تحافظ على قيم المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة، وأن تتنفس السلام بدلا من الحرب. كل هذا الكلام إشارات وإيحاءات غير ضمنية إلى بوش الذي كان جالسا على بعد أمتار منه، وهو بذلك يعني يهيئ لي سياسة جديدة. حتى هيلاري كلينتون التي كانت لها تصريحات قاسية نوعا ما في الحملة الانتخابية وحتى بعد ترشيحها لمنصب وزيرة الخارجية جاءت بعد الخطاب بتصريحات جديدة تصب في النسق الذي يريده هذا الرئيس. ثم قال أيضا نحن مجتمع يتكون من المسلمين من النصارى بالترتيب، من النصارى ومن المسلمين ومن اليهود ومن اللادينيين، فقدم المسلمين على اليهود. هو بذلك يقر على أن كل الأديان يجب أن تكون محترمة في هذا المجتمع، وهذا فرق بين من قال إنها الآن الحرب صليبية، وبين من يقول يعني أننا نحن الخير والآخر هو الشر، وبين من يقول إنهم يكرهوننا للديمقراطية التي تظل هذه القبة، يقصد الكونغرس. فكل الكلام الذي قال أوباما يتقاطع جذريا مع كل الشعارات التي كان يروج لها بوش. ولكن ينبغي، يعني هذا طبعا ليس إغراق في التفاؤل. الولايات المتحدة دولة لها مصالحها الاستراتيجية، لها مصالحها في كل أنحاء العالم، دولة تحكمها المؤسسات والمؤسسات التشريعية، وينبغي أن يكون هذا التفاؤل حذر. وهو قال أيضا كلمة مهمة جدا، وهو أنه سيقلل من ضغوط اللوبيات على السياسة الخارجية الأمريكية، وهو يشير إلى اللوبي الصهيوني، وهو لا يستطيع أن يقول هذا على شكل صريح، لكن مجرد أن يعرض باللوبيات التي أثرت على السياسة الخارجية الأمريكية، سواء كان اللوبي الصهيوني أو المحافظين من اليمين المتطرف، كل هذا مؤشرات إيجابية. أنا أقول هذه فرصة الآن يمكن استثمارها من قبل الحكومات، ونحن الآن نتحدث عن محور الحكومات في برنامج العمل، على أن يستفيدوا من هذه الأجواء، وأن يكون هناك جهود دبلوماسية وسياسية مكثفة لتقديم الحقيقة والصورة الواقعية لما يجري في فلسطين، وطبيعة العلاقة بين يعني إسرائيل والدولة التي أو الأرض التي تحتلها، وتقديم هذه المعلومات الحقيقية ويسمعها من المسلمين أنفسهم، من الحكومات الإسلامية، وليس من المستشارين الذين قد تكون لهم يعني مصالح. هذه نقطة مهمة جدا. وأريد أيضا أن أقول أننا يعني لا ينبغي أن نقول أن السياسة الجديدة للولايات المتحدة هي المنقذ، ونبقى نتعلق بكل قشة أمل تلوح لنا في الأفق. يعني من عهد روزفلت إلى عهد بوش المنصرم ما كان هناك يعني مبادرات جادة في تقديم القضية الفلسطينية على وجهها الحقيقي، باستثناء مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت، وحتى هذه يعني لم تفعل في نظري مع الجهود التي المشكورة التي بذلتها المملكة. لكن أنا أتكلم على مستوى الدول العربية، ينبغي أن يكون هناك مبادرة. أمريكا الآن هي بلاد الفرص، أمريكا هي بلاد الأفكار، الناجح هو الذي يفرض وجوده، وهو الذي يستطيع أن يحقق أكبر قدر من المكاسب. نحن مصابون في العالم العربي بما يسمى بالذاكرة القصيرة، يعني نتذكر الأحداث ثم بعد ذلك تمضي بسرعة وننساها، ويعني تبتلعنا أمعاء الدنيا فننشغل بقضايا أخرى، مع أن قضية فلسطين هي القضية المهمة.
طيب دكتور، أنا عندي بعض التساؤلات في إطار المحور الأول اللي ذكرته.
نعم، فيما يتعلق بالحكومات.
أنت ذكرت أو تحدثت عن المبادرة العربية وخطاب خادم الحرمين الشريفين بأن المبادرة لن تكون دائما فوق الطاولة. دعني أذهب إلى أبعد من ذلك. عندما تقدم مبادرة أو تقدم عرضا للتفاوض، يقدم وفق ظروف معينة، والآن الظروف اختلفت بعد هزيمة إسرائيل على قطاع غزة وتراجعها وهروبها إلى أمريكا، ودعنا نسميه الهروب إلى أمريكا لطلب الحماية وإعلان القاعدة الأمريكية تحت أهبة الاستعداد. أليس من المفترض في الفترة الحالية أن تسحب المبادرة العربية أيضا وأن تقدم بشروط جديدة لصالح القضية الفلسطينية؟ سأعود بعد هذا الفاصل لأتلقى إجابة دكتور محمد. ابقوا معنا إخوان المشاهدين، سنعود بعد قليل.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة.
We'll be right back. بيتك مش نقد قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور، كنت سألتك قبل الفاصل عن المبادرة العربية، لم يحن الوقت لسحبها وتغيير مفرداتها خصوصا في ظل رفض بعض الدول الاستمرار في هذه المبادرة؟
هو ما ذكرته قبل قليل في يعني تفاصيل المبادرة أنها جاءت في ظروف معينة، والآن الظروف تغيرت وربما تصب لصالح يعني الحكومات العربية، هذا صحيح. ولذلك حتى نبرة الخطاب السياسي الذي كان في قمة الكويت هو يتماهى مع هذه الحقيقة، وهو أن هناك أصبحت خيارات مطروحة أخرى غير قضية استجداء السلام أو تسول السلام من إسرائيل أو من الأمم المتحدة. ما في شك كل الذي حدث في غزة حتى قبل وقف العدوان وبعد وقف العدوان هو مؤشر على أن لغة الخطاب السياسي في العالم العربي قد تغيرت، يعني ليس فقط لغة الخطاب السياسي الإسلامي بل حتى لغة الخطاب القومي العربي. أصبح يعني القوميون العرب الآن يعني يتحدثون بكل إنجاز التعبير بين قوسين بكل شموخ، ولو لم يكن لهم إسهام في هذا الشموخ، لكنهم أصبحوا الآن ربما يتحدثون من منطلق لا أقول قوة بالنسبة لهم، ولكن نوع من الندية. وما في شك طبعا يعني الرؤى الاستراتيجية مهمة جدا في إعادة صياغة بنود المبادرات، وربما يكون هناك في المستقبل القريب ما يؤكد يعني هذا المعنى،
كما حصل مع المفاوضين في حماس عندما رفضوا الانصياع لمطالب إسرائيل والتمسك بمطالبهم المشروعة، فك الحصار وفتح المعابر وغيره، والتي لا زالوا حتى هذه اللحظة يطالبون بها، ورفض القوات الدولية التي ستكون مراقبة رفضت حتى من الجانب المصري. دعني أتجه إلى نقطة أخرى دكتور، أيضا من سياق حديثك حول برنامج العمل، تتحدث عن مسألة المقاضاة والمحاكمة للعناصر الإسرائيلية المشؤومة الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل، وأن يقدموا إلى المحاكمة. إذا كنا لم نستطع أن نطبق عليهم ما قررته الشرعية الدولية في القرار إيقاف إطلاق النار، واستمر إطلاق النار أسبوعا بعد صدوره قرار 1860، والأمم المتحدة بهيبتها لم تستطع أن تتدخل ولو بقليل أو كثير، سؤالي هل حان الوقت إلى أن تكون للدول العربية كتلتها الخاصة وأداؤها السياسي المباشر وفرضها لاعتبارات سياسية وأمنية في منطقتها؟ لن نكون متفائلين للعالم، لكن ألم يحن الوقت لأن ننكفئ على أنفسنا، وبدلا من أن نتجه إلى مجلس الأمن أو إلى هيئة الأمم أو إلى غيره من تلك المنظمات الدولية، أن يكون للدول العربية حضورها وقوتها لحماية أراضيها على أقل تقدير كما يفعل حلف الناتو في أوروبا؟
هذا صحيح. أنا عندما ذكرت بأنه يجب أن تكون هناك يعني مبادرات لملاحقة مجرمي الحرب في الحكومة الصهيونية، فالمقصود هو يعني توعية العقل الجمعي العالمي، وليس هو المقصود يعني أن توقع أو يعني الأمل في أن يكون هناك عقوبة من المنظمات الدولية أو المحاكم الدولية على الكيان الصهيوني. نحن نعرف أن المنظمات الدولية ليست يعني في جانب المسلمين ولم توضع لخدمة المسلمين، وهناك قوى أخرى مهيمنة مثل الولايات المتحدة تفرض قوتها وسلطتها فيما يحقق مصلحتها ومصلحة إسرائيل أيضا، ومثل ما تفضلت وكل العالم يعني رأوا كيف عربدت إسرائيل واستهزأت بقرار الأمم المتحدة وضربت به عرض الحائط وقالت لن نقف بسبب هذا القرار حتى نحقق الأهداف، ولم يكن هناك أيضا حتى تحقيق للأهداف. لكن المقصود هو ليس أننا نأمل في أن يكون هناك عقاب رادع من الأمم المتحدة أو من محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل والعدو الصهيوني يخشى من الصورة الذهنية كثيرا، فعندما تكون هناك مبادرات لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل يكون هناك وقع ثقيل جدا ويعني نوع من التعذيب عليهم على مستوى الرأي العام العالمي. هم يعرفون أن أمريكا في يدهم، ويعرفون أن بعض حكومات الدول الأوروبية أيضا متعاطفة معهم، وبعض المنظمات الدولية أيضا في صفهم، لكننا نقصد أن هناك نوع من ضغط الرأي العام عليهم. وكثير من بل من أهم الأسباب التي جعلت هذا العدو يوقف عدوانه على غزة هو ما انتشر من مشاهد الإجرام على شاشات التلفزيون ومظاهرات العالم في كل مكان من غير المسلمين، بأنهم وصفوا هذه الدولة بالنازية، ووصفوا ما حدث في غزة بالهوليكوست الصهيوني وغيرها. هذا طبعا يضرهم كثيرا، خاصة أنهم مهتمون يعني بالجانب الإعلامي، ولذلك لو لم يتحقق من المكاسب إلا المكسب السياسي المعنوي والمكسب الإعلامي من ذلك لكفى، لكن لا بد أن يعرفوا أن هناك ناس يعملون، وأن هناك ناس ناشطون ومخلصون لقضيتهم، ويلاحقون هؤلاء المجرمين قضائيا في كل مكان، سواء كان في محكمة العدل الدولية أو في منظمة الأمم المتحدة، ولو حتى لو تكون هناك فقط ملفات لهذه القضايا عالقة للنقاش لكفى.
هذا ما سيقوم به الناشطون دكتور والمنظمات، لكن على مستوى الحكومات ألم نمل يعني من مسألة الخيارات السلمية التي دائما تتكرر؟ هل من المتوقع بعد هذه الأزمة أن يكون لدى العرب خيار أمني مسلح لفترة قادمة، أو أننا سنبقى في بوابة المبادرات وتوقيع الاتفاقيات إلى أمد أبعد من ذلك؟ بمعنى ألم يحن الوقت لتفعيل درع عربي لحماية البلدان العربية وتفعيل مذكرات التفاهم في الجامعة الدول العربية؟ هل يمكن أن يحصل هذا، أو أنه على المدى المنظور غير متاح؟
وهناك معطيات كثيرة جدا يعني تتعلق بالإجابة على ذلك، ومنها يعني التوحد أو التضامن على هدف معين. فإذا كانت المصالح مختلفة، وإذا كانت الغايات متفرقة، وإذا كانت يعني المكتسبات متباينة، فما في شك أنه يعني سيعزز حالة الانقسام العربي مثل ما حدث في الأيام الماضية. لكن نرجو أن يكون هنا يعني ما حدث في غزة هو نوع من الدروس التي يمكن أن يستفاد منها في الاعتماد على الذات، وعلى أن تكون هناك يعني جمع للكلمة وجمع للصف، ويعني توحد في وتضامن في الغايات، وهذا هو الهدف الوحيد من ذلك. يعني إذا كان هناك جدوى من المواجهة فينبغي أن تكون على غاية واضحة، ولا أظن أن تكون هناك غاية واضحة لمقاومة هذا الاحتلال إذا غيب البعد الديني عن القضية.
دكتور، دعني نقطة أخيرة في حديثك حول الولايات المتحدة الأمريكية وتغير الواجهة السياسية لأمريكا وبحثها عن أهداف أخرى ونشر ثقافة أخرى عن أمريكا. هل تتوقع أن تقبل الشعوب أيضا في استمرارية القيادات العربية والعمل السياسي العربي إلى الاتجاه إلى الأم وشرطي العالم أمريكا؟ حصل تخوين واتهامات مباشرة لقادة الدول العربية عندما تم الذهاب إلى أمريكا لبعض الاتفاقيات، ومنها أنابوليس الأخير، والتي يعني لم يظهر بنتيجة جديدة. هل تتوقع أن التوجه مرة أخرى إلى أمريكا مع الإدارة الجديدة، أليس هذا يضرب أيضا سفينا جديدا في العلاقات ما بين الشعوب وما بين قياداتها، في ظل المعطيات التي دائما ما تتكرر؟ 60 عاما، 44 رئيس أمريكي، دعم منهم 20 رئيسا عاش القضية، لم تحدث أي تجديدات في هذا الجانب، فلماذا نلجأ مرة أخرى إلى أمريكا حتى وإن كان خطيبهم أو رئيسهم الأمريكي ناعم الملمس في عباراته التي قدمها للعالم؟
نعم، أنا ذكرت في البداية أن يعني أمريكا هي دولة مؤسسات، ولها مصالحها الاستراتيجية في العالم، ولا يهمها يعني انتصر الإسلام أو انتصرت قضية القدس وفلسطين أو غيره. أنا أقول إنه دائما ما تلوح في الأفق فرص وينبغي استثمارها، ومن هذه الفرص هو التوجه الجديد الآن في الإدارة الأمريكية. ويعني استدركت وقلت أيضا أنه لا ينبغي أن ننظر إلى أمريكا وإلى الرئيس أوباما الآن باعتباره هو المنقذ، وأنه كلما لاحت لنا قشة تعلقنا بها تعلق الغريق. لا يعني هي من ضمن الوسائل التي يمكن أن نعزز بها الحضور الإسلامي في 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 البيت الأبيض في قضية فلسطين. الإفادة قدر المستطاع من هذا التوجه الجديد في الإدارة الأمريكية، ولابد أن نقول أنها أن نستفيد من كل وسائل القوة المتاحة.
لكن لما لا نقلب الصورة يا دكتور ونجعل أمريكا هي التي تتجه إلى العالم العربي في ظل ظروف ومعطيات مهمة، من أبرزها الأزمة الاقتصادية واحتياج أمريكا إلى أكثر من 800 مليار لإعادة انتعاشها الاقتصادي، والسوق الخليجي والعربي هو أحد أكبر الأسواق. لماذا لا نقلب الطاولة ونقلب الصورة ونجعل أمريكا هي التي تخطب ضد الدول العربية، خصوصا أن أوباما قال أنه سيلقي خطابا للأمة الإسلامية؟
هو لو يعني نرجع إلى مثل ما يقولون المربع الأول، يعني ما دام أن هناك حالة انقسام واضحة وليست هناك سياسات يعني متفق عليها، فستبقى الأمة العربية يعني مقسمة ومجزأة، ولا يمكن أن يكون هناك جهود يعني ملحوظة تجعل الدول العظمى هي التي يعني
إذن المعول عليها مسألة الانقسام.
أي نعم، هي التي تلجأ إليها. فلا ينبغي ترميم البيت من الداخل وإعادة صياغة الرؤى والمواقف حتى يكون الجميع في موقف واحد وفي خندق واحد، عند ذلك الدول الأخرى هي التي ستخطب ودها. نحن الآن أمامنا شاهد من غزة، وهو أنه لما توحدت المقاومة في غزة، الجهاد الإسلامي وحماس وغيرها وحتى الجبهة الشعبية والفصائل الأخرى أمام العدو واعتبروه عدوا يجب طرده، كانت هناك غاية واضحة فتحقق النصر.
جميل. لعل من أهم من يصوغ الرؤى هم النخب، ولديك برنامج عمل لهم.
نعم، أنا كنت أتحدث في هذا البرنامج المقترح المتواضع في محاور ثلاثة، كنت ذكرت في المحور الأول أن هناك قراءات متأنية لما حدث في غزة وينبغي أن نستشرفها في الأيام المستقبلة، وذكرت في ذلك مجموعة نقاط. وذكرت في المحور الثاني أن هناك أشياء تتعلق بالحكومات العربية والإسلامية ينبغي أن يكون هناك تفعيل لمثل هذه الأشياء. والآن في المحور الثالث هناك ما يتعلق بالنخب في العالم الإسلامي، ونحن نتحدث فيما يجب أن يعمل ما بعد غزة أو ما بعد وقف العدوان، أيضا لا نقول انتهاء الحرب، ما بعد وقف العدوان على غزة. فالمحور الأخير هو ما يتعلق بالنخب في العالم الإسلامي.
من النخب التي تقصدها دكتور؟
نعم، النخب هي المفكرين والعلماء والدعاة والوسائل الإعلامية، كل هؤلاء يكملون، هم طبعا قادة الرأي إنجاز التعبير، يعني في الدراسات السياسية يعتبر هؤلاء هم قادة الرأي، الساسة والمفكرون وقادة الرأي
والإعلاميون
والمفكرون. نحن نضيف إليهم في المجتمع الإسلامي العلماء والدعاة، وهذا يعني ثبت بالدراسات العلمية أن لهم تأثير كبير جدا في صياغة الرأي العام. السؤال الآن هو ماذا يمكن أن يفعل في مرحلة ما بعد وقف العدوان؟ هناك يعني مقترحات داخل العالم الإسلامي نفسه، وهناك مقترحات خارج العالم الإسلامي فيما ينبغي أن تفعله النخب في استشراف المستقبل والاستفادة مما حصل في غزة. أولا، مهم جدا بالنسبة للنخب داخل العالم الإسلامي أن يكون هناك أن تكون القضية بتفاصيلها حاضرة في الوجدان، وأن تكون حاضرة في الأحاديث وفي البرامج الفكرية. يعني أنا تعجبني كثيرا بعض القنوات التلفزيونية التي تذكر دائما بأحداث معينة وتجعلها عالقة في الذهن، يعني في الذهن وفي العقل الباطن للأمة. يعني نحن لا نستهين بكلمة تقال في مناسبة معينة أو درس يخصص عن ذلك أو التذكير كلما يعني حانت الفرصة واستدعاء الشواهد من ما حصل في غزة ومن القتال والجهاد والدروس التي يعني يمكن أن يستفاد منها في ذلك. يعني أنا أقصد أنه لا يكون هناك ننتهي بانتهاء وقف العدوان، لا بد بالنسبة للعلماء، وكل يعمل على شاكلته، العلماء والدعاة يستطيعون أن يستنبطوا قضايا فقهية في فقه النوازل وفي فقه الواقع وفي أشياء كثيرة من خلال هذه الدروس العلماء والمفكرون كذلك يستطيعون أن يتحدثوا عن قضايا كبيرة جدا، قضايا سياسية وقضايا تربوية وقضايا فكرية عن ما حصل في غزة. هذا هو سجل كبير جدا كل يستفيد منه وكل يشرب منه ويرد منه بحسب تخصصه. وسائل الإعلام مهمة جدا، يعني نحن ينبغي ألا يعني نقلل أي تأثير يمكن أن يحدث من خلال وسائل الإعلام وخدمات التقنية الاتصالية الجديدة. يعني قضية مخاطبة الرأي العام الغربي مثلا، أنا أتكلم الآن بالنسبة للنخب، يعني أن في داخل العالم الإسلامي أن ينتجوا نوعا من البرامج والأفلام الوثائقية وغيرها وترويج ذلك للرأي العام. أنا لا أريد أن أدخل في النقطة التي بعدها، لكن هذا مما ينبغي على الإعلاميين الناصحين المخلصين الذين بيدهم وسائل التأثير أن يقدموا مثل هذا الشيء إلى الأمة. الشباب الآن عاشوا هذه المرحلة، الشباب الذين هم في سن 12 سنة أو الناشئة بين 12 سنة إلى 18 سنة، هؤلاء الآن عاشوا هذه الأحداث، لكنهم لا يفقهون البعد الشرعي ولا البعد السياسي ولا البعد الفكري ولا البعد الإنساني في مثل هذه القضايا. فينبغي أن تكون أحداث غزة أرشيف نستدعيه في المستقبل لهؤلاء ونقدمه لهم ونذكرهم به، يعني ونعتبر أن هذا جزء من المراحل المهمة التي عصفت بالأمة الإسلامية والتي ينبغي أن نستحضرها ونستشهد بها. ومن ذلك مثلا إن كنا نريد أن نتحدث عن الجانب الشرعي، فهناك آيات كثيرة والله ما كنا نعرفها وندرك معناها ونستذكرها إلا بعد ما حصلت هذه الأحداث. صحيح. كثيرة جدا. أنا أعطيك مثلا يعني على الجانب الشرعي مثلا، إن تنصروا الله ينصركم. الله لا يحتاج إلى نصر العباد، إن تنصروه في أنفسكم بإعلاء دينه ورفع راية الإسلام ينصركم وإن كنتم على قلة. يعني كثير من الشباب الآن قد لا يدرك هذه الأشياء، لكن لما تأتي بشواهد من الواقع تقول هذا هو الذي حدث. بالنسبة لكثير من الشباب الآن يعني تمر علينا آيات مثلا في قضية المخذلين والمنافقين، آيات كثيرة الحقيقة كنت تقرأها في القرآن ولا تستحضرها إلا لما تتتبعها الآن في الواقع. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعرفون بعضهم، يعني هو القرآن لم يسمهم وهم يعني باتصال غير لفظي، لاحظ، ينظرون إلى بعض في المسجد عندما تنزل سورة من القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة موجودون وهم بين الصحابة لا يعرفونهم، لكن هم يعرفون أنفسهم ويعرفون أنهم يعني متحدون على هدف معين. هل يراكم من أحد، يلتفتون على بعضهم في المسجد، نطلع إلا ما نطلع إلا نطلع الحين إلا أصبر شوي، ثم بعدين هل يراكم من أحد، ما شافهم أحد ثم انصرفوا. إذن هم بينهم اتفاق ونحن نراهم الآن رأي العين، مبثوثة أسماءهم في الصحف وفي القنوات التلفزيونية، والله كأنك تراهم رأي العين. فهذه كلها تجسيد لأشياء ما كنا ندركها إلا لما جاء الواقع وترجمها. فالقرآن منهج يعني تنزل على كل الحوادث وتقرأ فيه كثير من الأشياء التي تستحضر معانيها. أن تربى يعني بالنسبة للنخب، أن يربى الناشئة على مثل هذه الأحداث وأن تكون جزء من إيمانهم وجزء من استحضارهم لمعنى المفاصلة بين المسلمين واليهود، وأنه لا يمكن أن ينتصر الإسلام ولا ينتصر المسلمون إلا بمثل هذه العوامل، ويستدعون التاريخ منذ نكبة 48 إلى اليوم، وأن حصل يعني هي تحتاج من هؤلاء يعني أن يقرؤوها قراءة فاحصة متمعنة. يكون هناك مستويات للخطاب، مستوى للمفكرين ومستوى للشباب ومستوى للناشئة. نحتاج هذا سجل كبير جدا، إرشيف من المعلومات والصور والكلمات والخطب والأحاديث والشعور والعواطف، وكل شيء يحتاج إلى من يقرأ هذا الإرشيف وهذا السجل ويتمعنه ويقدم دروسه. لكل مستويات الأمة في العالم الإسلامي، ولا يكون بذلك إلا النخب من المفكرين. وفي ذلك رسالة موجهة إلى مراكز الدراسات الإسلامية، مراكز الدراسات الاستراتيجية. نحن الحقيقة في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي نهتم بالجانب السياسي في مراكز الدراسات، ونستشرف الجانب السياسي فقط، مع المفترض أن يكون هناك استشراف للجانب الديني واستحضار للجانب الديني وتطويع السياسي فيما يخدم، هي أن تتفق مع كل ما الصلاة وآتوا الزكاة. ما يكون التمكين إلا بالقوة وبالسلطة وبالسياسة، وإذا حصل التمكين يكون هناك يعني تعزيز لمفاهيم الدين ولقيم الدين. فأنا أقول أن مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم الإسلامي والمعول على ذلك في النصحاء من الأمة القائمين على مثل هذه المراكز، طبعا أنا لا أتكلم عن مراكز كبيرة جدا مثل ما هو موجود في الغرب، أتكلم عن مبادرات فردية، أتكلم عن مبادرات مؤسسية يعني تستفيد من هذا السجل الذي حصل خلال الأيام الماضية، وأن تعرضه على يعني تعرض الصور وتعرض الدروس وتعرض كل شيء على مجموع الأمة بمستوياتها المختلفة. هناك أيضا فيما يتعلق بمحور النخب أعمال يفترض أن توجه للعالم الآخر اللي هو العالم الغربي بالدرجة الأولى. وأول ما يعني يتبادر في ذلك أن يتصدى لمثل هذه الأمور والأعمال ما يجيد لغة القوم، سواء كانت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بالدرجة الأولى، أن نخاطب الآخر بلغته. نحن للأسف الشديد ولا أعمم، منذ حصلت، خلنا نأخذ بس الأحداث 11 سبتمبر القريبة وليست الأحداث التي قبلها، دائما ما نجيد خاطبة الذات، نتحدث مع أنفسنا. طيب نحن نعرف أنفسنا ونعرف ماذا نريد، ونحن نعرف أن غايتنا واحدة، ونحن عواطفنا جميعا متفقة، لكن الآخر ماذا عنه؟ كيف نخاطبه؟ ينبغي أن تتوجه جهودنا، وأنا يعني أقدر أن 70% من الجهود التي ينبغي أن تبذل من النخب توجه إلى العالم الآخر، العالم الغربي بالدرجة الأولى. ليس استجداء للعالم الغربي، لكن لأنه لأن كثير من الرأي العام وصانع القرار هناك يستقون مصادر معلوماتهم من مصادر ثانوية، من وسائل الإعلام الغربية، من المستشارين المقربين، من المحسوبين على غير النصحاء في الأمة وغير ذلك. أما بالنسبة لمن يحمل الهمة ويحمل الإرادة والعزيمة فينبغي أن تكون لهم جهود كبيرة في مخاطبة الغرب لبيان الواقع وإقامة الحجة في ذلك، إذا كنا نتحدث عن حتى تبليغ رسالة الإسلام، والهدف من ذلك هو إبلاغ الإسلام بكل وسائله، بوسيلة الجهاد، بوسيلة الدعوة، بالوسائل الإنسانية، بالوسائل القانونية، هو أن نبين عظمة هذا الدين. ومن من من أول ما يعمل هو التوثيق لكل ما جرى بالصوت والصورة والكلمة. يعني نحن أحيانا نستهين بقضية يعني كثير من الأشياء التي تمر بعالمنا الإسلامي وبأمتنا، ولا نهتم بجانب التوثيق التاريخي، مع أنهم في الغرب وفي غيرنا، لا حتى في الشرق، إلا في الأمة العربية، لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة من القضايا التي تهمهم إلا يحصونها. فنحن هنا فرصة كبيرة جدا لأن نوثق، وأن نحاول أن نقدم أو إعادة إنتاج ما حصل وتقديمه للآخر، لأننا نعتقد ولو حتى بنسبة صغيرة جدا أن هناك معلومات وصور وأحداث ما وصلت إلى وسائل الإعلام الغربية، ولم تصل إلى مراكز الدراسات الاستراتيجية، ولم تصل إلى الرأي العام الغربي، فلا بد أن نقدمها لهم بطريقتنا نحن، وهذا يتطلب جهد كبير جدا. والدعوة في ذلك موجهة أيضا إلى رجال الأعمال، فالجهاد ليس هو أن تبني فقط مسجد وأن تتبرع بحفر بئر وغير ذلك، ولكن هذا أيضا داخل ضمن الأعمال الخيرية لهؤلاء التجار ورجال الأعمال، وأن يتعاونوا مع المفكرين. ينبغي أن يكون هناك تكامل وحلف بين رجال الأعمال وبين المفكرين في إيصال مثل هذه الأشياء إلى العالم الآخر خدمة لهذا الدين. أن يكون هناك توعية للرأي العام الغربي بحقيقة إسرائيل وبحقيقة العدو الصهيوني. فكما عزفت الصهيونية على وتر الهوليكوست ووتر النازية وأرهبت كثير من الرموز السياسية والرموز الإعلامية بصوت النازية، وحاربت وضيقت على كل من يتفوه بإنكار هذه المجزرة التي حدثت لليهود، ينبغي أن نستثمر ما حدث في غزة وأن نروج لمفهوم الهوليكوست الصهيوني والنازية الصهيونية الجديدة، وأن نستفيد من كل الصور والأحداث التي حدثت للمسلمين في غزة في أن تكون شاهد صدق وموضوعي على ما حدث، على صدق دعوة النازية الصهيونية الجديدة. ولا نستهين بهذا الشيء سواء كان من خلال كلمات في وسائل الإعلام العربية، وسائل الإعلام العالمية، ولا نتردد ولا نخاف من ذكر ذلك، لأن العالم الآن رأى بأم عينيه ما حدث، وينبغي أن نقدم هذا الشيء على شكل توثيق للأجيال الغربية التي ستأتي، وأن تقرأ أن هناك نازية صهيونية حدثت في غزة، وهذا شيء أشد عليهم من وقع النبال بالنسبة للصهاينة. ويكون ذلك من خلال إنتاج الكتب، مطبوعات وثائقية، ولا مانع من استكتاب بعض المنصفين في الغرب، بل المفترض أن يكون هناك استكتاب للمنصفين في الغرب في أوروبا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، في أن يتحدثوا عما حدث في غزة بلسانهم، بلسان الغربي، حتى يكون أكثر مصداقية. وحتى ممكن أذهب يعني خطوة أبعد وأقول ينبغي أن تكون هناك مشروعات لا يذكر فيها الصوت الإسلامي ولا تذكر فيها أسماء عربية، وإن كانت الأسماء العربية هي التي تكون أو تدير هذه المشاريع، فيكون هناك مشروعات كتابها من الشرق ومن الغرب وحديثها عن النازية الصهيونية والمستفيد منها هم المسلمون. أليس عندنا أموال وليست عندنا عقول؟ نستطيع، ونحن من تجارب سابقة استطعنا أن نوظف أقلام كبيرة جدا، لا أقول نوظف، نستفيد من أقلام كبيرة جدا في خدمة قضيتنا عندما كانت الهجمة شديدة وساخنة على المملكة العربية السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر. فهذه قضية الأمة كلها، ليست قضية المملكة، بل المملكة الآن هي في طليعة من يدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وهذه المبادرات التي يتحدث عنها يفترض أن تنطلق، أو يعني نطمئن إذا انطلقت من هذه الأرض المباركة وبدعم من رجال الأعمال وبدعم من القيادات الفكرية ومن العلماء والدعاة وأساتذة الجامعات. لا بد أن نتحدث عن ما يسمى بالإبادة الجماعية عند اليهود. كثير الحقيقة للأسف من الكتاب والإعلاميين يؤيدون إسرائيل في أن ما حدث من قصف لمدارس ومساجد وأماكن مدنية إنما هو كان بسبب ظنون أن هناك إطلاق نار أو ذخيرة أو غيرها في هذا المكان، ولكن هناك بعد عقدي مهم جدا، وهو أن فكرة الإبادة الجماعية فكرة يهودية بحتة موجودة في التوراة وفي الأسفار الموجودة الآن، وهي موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت في غزوة الأحزاب عندما تمالأ اليهود ومشركي العرب ومشركو العرب في قتال المسلمين، وإبادتهم جميعا، جميع من حمل السلاح ومن لم يحمل السلاح تمالأوا على ذلك، ونحن نراها اليوم. وأنا عندي شواهد كثيرة جدا لا أريد الحقيقة أن أطيل فيها، لكن أعزز بس يعني هذه الفكرة في قضية أن الإبادة الجماعية هي عقيدة صهيونية، عقيدة يهودية. في التاريخ القريب حدث ذلك في مجازر دير ياسين، في كفر قاسم في فلسطين، وفي صبرة وشاتيلة وقانة في لبنان، عمليات القصف بقنابل النابالم في الأردن، قتل الأسرى المصريين في حربي 57 و67، القائمة تطول جدا في ذكر الشواهد، لكن كان هناك إبادة جماعية من العدو الصهيوني على العرب والمسلمين، فهي عقيدة. أنا أنقل الآن ما جاء في سفر التثنية في الجزء 16 في صفحة 20، يقول ما نصه: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة، بل تحرمها تحريما، يعني تبيد أهلها وتهلكهم. حتى الأطفال، عندما نرى الآن في إحصائيات القتلى أن هناك عدد كبير من القتلى من الأطفال، وهناك من الجرحى نسبة كبيرة جدا من الأطفال، هذه عملية مقصودة، لأنهم يعني في سفر أشعياء يأتي ذكر قتل الأطفال، فقالوا أو فقيل في هذا السفر: هيئوا لبنيه قتلا باثم آبائهم فلا يقوم ولا يرث الأرض ولا يملأ وجه العالم مدنا، واجعلها ميراثا للقنفذ واكنسها بمكنسة الهلاك. هذا موجود في سفر أشعياء. الحاخامات الإسرائيليين، على كل حال هنا مقولة للإسرائيلي معاصر اسمه إيلان بابي كتب كتابا اسمه التطهير العرقي لفلسطين، نشر في عام 2006، يقول إن إسرائيل عمدت إلى ترهيب شعب فلسطين الأصلي وقتله وطرده بين العام 47 و48. هو طبعا يدين الحرب على غزة، ويعتبر، وأنقل عنه، الصهيونية هي عقيدة تدعم التطهير العرقي. لاحظ الكلام هذا من يهودي، تدعم التطهير العرقي والاحتلال والمجازر الجماعية. واليوم لسنا بحاجة إلى إدانة المجازر فحسب، بل إلى الطعن بشرعية هذه العقيدة. وهذا الكلام الذي قلته قبل قليل، لابد أن نقول إن فكرة الإبادة الجماعية هي فكرة يطبقها اليهود الآن، وطبقوها في غزة عند قتلهم أو قصفهم للأماكن التي يكون فيها المدنيين. يتابع هذا الإسرائيلي اليهودي، يقول: لطالما اعتبرت الصهيونية عقيدة عنصرية تسعى إلى الهيمنة. ويضيف: فلنأمل أن تقول الأصوات المسموعة في العالم للدولة اليهودية إن هذه العقيدة وسلوك الدولة غير مقبولين وغير مسموح بهما. هذا طبعا هناك يعني فتاوى لكثير من الحاخامات اليهود الذين قالوا يعني إن كانت غزة أو قتل المقاومة أو إنهاء المقاومة سيكون بقتل مليون فلسطيني فلا مانع من ذلك. فأفتى كثير من الحاخامات، ولا أريد أن أطيل في هذه القضية لأنني بصدد الحديث عن برنامج عمل موجه إلى الرأي العام العالمي، وهو التعزيز فكرة الإبادة الجماعية، وهذه يقوم بها النخب، يقوم بها المفكرون ووسائل الإعلام. وأنا آمل في وسائل الإعلام حتى غير المحسوبة على الوسائل الإعلامية الإسلامية التي عندها نوع من يعني الانتماء لهذا الوطن ولهذا الدين، أن تقدم مثل هذه الأعمال على شكل برامج وثائقية للعالم وتخاطبه بلغته. النقطة الأخرى التي يقوم يعني في محور البرامج الموجهة للرأي العام العالمي هو التأكيد على قضية تهافت البلد الديمقراطي الذي روج له الغرب، ويقولون إن إسرائيل هي نموذجه الوحيد في الشرق الأوسط، وإن إسرائيل هي البلد الديمقراطي بين في غابة من الدول العربية الهمجية التي لا تعرف حقوق الإنسان ولا تعرف الديمقراطية. فنحن الآن نقول هذه الدروس التي قدمتها إسرائيل، قدمت قصف المدنيين، وقدمت خرق لحقوق الإنسان ومواثيق جنيف وغيرها، فينبغي أن تقدم هذا للرأي العام، لأن الرأي العام الآن حتى على مستوى أساتذة الجامعات يعتقدون أن إسرائيل إنما قامت بذلك لتدافع عن رأيها. فهناك أعمال كثيرة وجبارة ينبغي، نحن الآن انتهينا من المتابعة والرصد، فيفترض الآن أن نبدأ بما هو شاق وطويل، وهو قضية توظيف ما حدث في خدمة الإسلام. جميل. وتهافت ما يسمى بدعم إسرائيل، وتهافت ما يسمى بالكيان الصهيوني.
نعم،
برامج كثيرة،
البرامج كثيرة والأسئلة التي كثيرة، والوقت يعني يضيق جدا وأزف إلى نهايته، لكن سأخذ منك هذه الأوراق لإعادة نشرها على منتديات الصف والاستفادة منها قدر المستطاع. لدي سؤال حول ما وجهته إلى النخب من مفكرين وإعلاميين وعلماء لكن هناك سؤال ملح جدا، هل يمتلك هؤلاء حرية الكلمة لكي يستطيعوا أن يقوموا بهذا البرنامج الذي أنت تطلبها الآن؟ وسائل الإعلام إلى حد كبير يعني الشائع، وإن كنا يعني الشائع أنها تضع نفسها تحت وصاية ورقابة لا تستطيع أن تنفلت منها مهما استطعنا أن نطالب، هل قادرة وسائل الإعلام على أن تقدم الرؤية والطرح الذي أنت تتحدث فيه، خصوصا أننا في عز أزمة غزة وفي قصفها وقتل الأبرياء كانت هناك قنوات تعيش في أبراج عاجية بعيدا عما يحصل على أرض الواقع، وتميزت عدد من القنوات في هذه المرحلة، إن كنا في وقت الأزمة لم نستطع، فهل سيستطيعوا أن يقدموا شيئا بعدها؟
أنا أتحدث عن التميز اللي تفضلت به، يعني أن هناك من المفكرين ومن القائمين على الوسائل الإعلامية من ما يعني لا تزال في نفوسهم جذوة خير وشعلة حماسة، هذه الأشياء هي التي ينبغي أن توظف، بل حتى هناك بعض القنوات التلفزيونية الإخبارية قدمت شيئا كبيرا تشكر عليه وكان متابعة للحدث وتغطية، فالدعوة الآن موجهة لمتابعة مثل هذه الجهود لتوثيق ما حصل وترجمته وتقديمه إلى الرأي العام. أنا أعتقد بالنسبة لقضية المساحة المتاحة لحرية الرأي والتعبير، نحن الآن يعني أنا متفائل جدا ما حدث بعد 11 سبتمبر وما حدث بعد غزة الآن هو يتيح أجواء كبيرة جدا من الحديث بكل شفافية ووضوح.
من قصر في تلك الفترة وفي الفترة القادمة ربما لا يبادر، هل يمكن أن نلتمس له عذرا في ظل هذه الظروف، خصوصا بعض القنوات الحكومية وبعض القنوات الخاصة التي كانت شعلة من النشاط، هل يمكن أن تكون معذورة في ظل هذه الفترة؟
في قضايا المفاصلة بين الحق والباطل لا يعذر أحد في نظري، يعني أنا أتكلم عن الجانب الإعلامي طبعا، ولكن يعني أتمنى من هؤلاء أن يكفروا عما سلف في قابل الأيام.
جميل دكتور، هناك نقطة أخيرة أختم بها هذه الحلقة الرائعة والتي استفدت منها أنا على الصعيد الشخصي، وإلا بأطرح أسئلة كثيرة، لكن سؤالي، كنا في بداية الأزمة عدد من الضيوف ركز على أنه يجب إحياء القضية الفلسطينية في أنفس الناشئة في أنفس المجتمع، بسطاء الناس بكل حسب استطاعته، والنخب ربما تخاطب النخب، أتحدث عن من يتعايشون مع الناس، الأب الأم المعلم والمعلمة، وأنا أعتبرهم من النخب إن كنت لا تخالفني هذا الرأي، لأنهم يتعاملون مع أبنائنا في ساعات طوال، ما هو المطلوب منهم؟ هل تنطبق عليهم نفس هذه البرامج التي طرحتها؟
هذا محور ثالث، يعني أنت اقترحته الآن وتفضلت به، ونرجو أن تكتب فيه شيئا قليلا، وكثير من الإخوان اللي كانوا الآن يتابعون أو ربما يتابعون لاحقا أو يذكر لهم مثل هذا البرنامج أن يقدموا لك وللموقع كثير من الأفكار، وأن تخرج في تصور عام وشامل، يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، ومن ضمنها الشيء الذي تفضلت به وهو مهم جدا في قضية يعني أن لا نركز فقط على النخب ومخاطبة النخب ومستوى الخطاب، لكن هناك أيضا ما يعني دوائر أهم جدا، وهي دوائر الأسرة وما ينبغي أن يكون فيها، ودوائر التعليم وما ينبغي أن يكون فيه. يعني أنا أشكرك فعلا أن أضفت إلى هذا البرنامج مثل هذه النقاط، والتي نعمل أن سبحان الله تعالى ونرجوه أن تكون مثمرة وأن يعني ينفذ شيء منها
بإذن الله. الأستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أشكر لك حضورك معنا في هذه الحلقة.
شكر موصول لكم.
مشاهدي الكرام، الشكر لكم أنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر ما قدمناه في الفترة الماضية، والتي زادت عن حوالي 26 يوما كنا وإياكم فيها حاضرون لمناقشة هذا العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة، والذي تكلل بحمد الله ومنته بانتصار مؤزر تسجله المقاومة أمام كل التحديات التي كانت تعيشها في ظل العمل السياسي أو حتى في ظل العمل المقاومة المشترك الدولي الذي كان ضاغطا على هذه المقاومة. هذه الحلقة هي آخر حلقاتنا في هذه التغطية التي كانت تأتيكم الثالثة عصرا طوال هذه الفترة. هناك يوم غد من يوم السبت سوف يكون هناك برنامج مخصص لنقاش قضايا غزة والتطورات التي سوف تلحق بهذا الموضوع ما بين الساعة 8 وحتى 8:30 مشيئة الله تعالى، وعلى الهواء مباشرة من مراكز الإنتاج الخاصة بقناة المجد الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم أجر ما قدمناه، وأن يكتب ما قدمناه لنا في صحائف أعمالنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزز نصر إخواننا ويكتب لنا ولهم الوحدة والاستقرار، وأن يعلي رايته وشريعته ودينه على هذه الأرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا غزت عيناك مطر وجبين يديك مشنقة القوم من جرحك، وانتصري فسماء جراحك قنبلة. كسنابل قمح تشتعل
من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ماتوا،
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
إذا نحن من جانبنا نجد أن دورنا في الثغر المتقدم وقد اغتصب الوطن ودنست المقدسات، أن قدرنا ونعم القدر أن نكون يعني في الثغر المتقدم لنواجه بأرواحنا وأجسادنا ودمائنا وأموالنا هذا العدو الغاشم، ولن نألو جهدا عن ملاحقته حتى نحقق ما نريد ونخرجه من أرضنا بإذن الله.